منصور وفي القرآن موعظة وفيه الخير موفور وفيه العز للدنيا.
الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية القائم على نفوس العالم بآجلها العالم بتقلبها وأحوالها المان عليهم بتواتر آلائه والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير فمضت فيهم بحكمته إرادته ونفذت فيهم بحكمته مشيئته فألهمهم حسن الإطلاق وركب فيهم تشعب الأخلاق فهم على طبقات أقدارهم يمشون وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون وكل حزب بما لديهم فرحون وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن محمداً عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. ثم أما بعد عباد الله أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد تكلمنا عن محبة الله عز وجل في الحلقات السابقة ثم تكلمنا عن أقوى العروض بمناسبة يعني عشر ذي الحجة ونبدأ اليوم في الكلام عن محبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نشير يعني إلى علامات محبته وثمرات محبته ونتكلم عن حب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وعن حب الصحابة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم هنشير يعني إلى تشريفات وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعرف قدره وحتى نقوم بحقه. فالله جل فضل بعض الرسل على بعض كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقوله عز وجل تلك إشارة إلى علو كل الرسل وعلو درجة جميع الرسل ولا ينافي يعني هذا يعني قول الله عز وجل لا نفرق بين أحد من رسله وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء أو لا تفضلوا بين الأنبياء. فالعلماء يجمعون النصوص ويفهمون النص على ضوء النصوص الأخرى فما فيش شك إن بعض الرسل أفضل من بعض وإن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل كما قال الإمام الطحاوي أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله مرتضى وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. هذه تشريفات للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والعلماء يرتبون بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم الخليل أبو الأنبياء ولذلك نحن نصلي ونسلم في التحيات على محمد وعلى آل محمد ونصلي ونسلم ونبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ويرتب الحافظ ابن كثير يعني بعد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وبعد إبراهيم موسى الكليم صاحب رسالة عظيمة وأمة عظيمة أفضل الأمم بعد أمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يعني رتب نوح عليه السلام ثم عيسى ذو الخمسة من أولي العزم من الرسل وهم أشرف الرسل وأفضل الرسل مذكورين في آيتين من كتاب الله عز وجل. فالعلماء يقولون يعني لا تخيروا بين الأنبياء بالتشهي وبالهوى ودون مستند شرعي. يعني ما تقولش يعني مثلا أنا بحب مثلا يعني نوح أفضل من إبراهيم أو بحب عيسى أكثر يعني من إبراهيم مثلا لا لابد أن يكون المستند شرعي، لا نفضل بعضهم على بعض بمجرد الهوى أو أو بغرض تنقيص المفضول. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يرفع منار الأنبياء، يقول نحن أحق بالشك من إبراهيم لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أو لم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن إبراهيم لم يشك، وكيف ونحن أحق بالشك منه، إشارة إلى كمال إيمانه صلى الله عليه وسلم. وقال يعني لو مكثت في السجن كما لبث يوسف لأجبت الداعي. يريد دائما أن يرفع يعني منار الأنبياء. وقال لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس ابن متى، أن قد يفهم فاهم يعني بنقص نبي الله يونس لأنه تعجل وترك قومه ولم يصبر عليهم يعني حتى يؤمنوا وركب البحر وحبس في بطن الحوت. فالأنبياء لهم درجة عظيمة وفضل عظيم، لابد أن نحب كل الرسل ونؤمن بجميع الرسل، ولكن ما في شك أن بعضهم أفضل من بعض، وأفضل الرسل جميعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. دلت الأدلة كلها على شرفه، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، فهو سيد ولد آدم. قوله لا فخر لأن غالبا من يذكر مناقب نفسه يذكر ذلك على سبيل الافتخار والتعالي على الناس، ولكن هو لا يقول ذلك افتخارا ولا تعاليا، ولكنه يعني بيعرف يعني أمته يعني قدره حتى يقوم بحقه، فيقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، أول البشر تنشق عنه الأرض نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وأول شافع، وفي بعض الروايات وأول مشفع. ليه؟ لأنه صاحب الشفاعة العظمى، والشفاعة العظمى هي المقام المحمود. الله عز وجل يدع الخلائق لا يقضي فيهم بقضاء حتى يعني يصل العرق لبعضهم يعني إلى ركبتيه، بعضهم إلى حقويه، وبعضهم يلجمه العرق إلجاما، فيذهبون يعني إلى الأنبياء، يعني يذهبون إلى آدم يعني أبو البشر، و يطلبون منه أن يشفع عند الله عز وجل حتى يقضي بينهم بحساب، فيعتذر ويحيلهم إلى يعني نوح، ويحيلهم نوح إلى إبراهيم، وإبراهيم يعني إلى موسى، وموسى إلى عيسى، وكلهم يقول لست لها لست لها، ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول لهم عيسى ذلك. فيذهبون إلى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها صلى الله عليه وسلم، ويدخل على ربه، فإذا رأى ربه عز وجل خر ساجدا، فيفتح الله عز وجل عليه بمحامد، ثم يقال ارفع رأسك محمد، قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا المقام المحمود الذي وعد الله عز وجل، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى من الله واجب، فهو صاحب هذا المقام المحمود والشفاعة العظمى، وله شفاعات أخرى، منها أنه يشفع لأهل الجنة في دخول الجنة، فلا تفتح الجنة لأحد قبل نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، ويشفع في ناس من أهل الجنة حتى ترتفع درجتهم في الجنة، ويشفع في ناس قد استوجبوا العذاب فيدخلون الجنة. وقالوا هذه يعني خاصة بعمه أبي طالب، كما ورد في الصحيح أن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك وكان يدفع عنك ويحوطك، يعني كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يدافع عنه ويحميه وهو على كفره، وكان يعتقد في داخله أنه يعني صادق وأن دينه حق، ولقد علمتم أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ولكن ما زال به قرناء السوء حتى مات وهو على ملة عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشفعن يعني فيك ما لم أنهى، ونهاه الله عز وجل عن ذلك، ولكنه يعني قبل شفاعته في أن يخفف عنه عذاب النار. فقال العباس هو في ضحضاح من نار، وفي بعض الروايات أنه ينتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أقل أهل النار عذابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع يعني في عمه حتى يخفف عنه عذاب النار. ويقول الشيخ الألباني رحمه الله، يقول ما أن القاعدة في المشركين أنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولكن تنفع أبا طالب شفاعة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هذه يعني جملة شفاعات للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يدل على شرفه وفضله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل وقره في ندائه، والرجل إذا بلغ غاية الشرف يكن عن اسمه، فالملك لا ينادى باسمه، والأمير والوزير يقال يا أيها الملك يا أيها الأمير يا أيها الوزير. فالله جل ما نادى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم إلا بقول يا أيها الرسول يا أيها النبي، ونادى على كل الرسل بأسمائهم الأعلام، يا نوح اهبط بسلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا موسى أقبل ولا تخف. ولكن ما فيش يعني أي أمر للنبي صلى الله عليه وسلم إلا يا أيها الرسول يا أيها النبي. وجمع في آية واحدة بين خليله إبراهيم وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر خليله إبراهيم باسمه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم بكنية النبوة، فقال إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي، ما قالوا محمد، قالوا هذا النبي، تشريفا لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما ذكر اسمه في القرآن إلا وتابع ذلك ما يدل على شرفه بالرسالة أو النبوة، كما قال عز وجل وما محمد إلا رسول، فذكر رسالة بعد اسم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني وقال عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم. كذلك قدمه في الذكر على من تقدمه في البعثة، فقال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فقدمه على نوح عليه السلام، ثم ذكر بعده الأنبياء الذين بعثوا قبله تقديما له صلى الله عليه وسلم. أيضا أخبر الله عز وجل أن الأمم كانت تنادي على الأنبياء ب يا هود ما جئتنا ببينة، يا صالح ائتنا بما تعبدنا إن كنت من الصادقين. ونهى الله عز وجل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن ينادوه باسمه بل بما يدل على شرفه، فقال عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، كما قال ابن عباس كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك فقالوا يا رسول الله يا نبي الله، وأمرهم بتوقيره لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فأمر الأمة بتوقيره وتعظيمه وأن ينادوا بما يدل على شرفه من كنية النبوة أو كنية الرسالة. مما يدل على شرفه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أعطاه الكوثر، كما في الصحيح عن أنس يقول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاء، ثم قام متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله، قال لقد أنزلت علي أنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، فقال أتدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال هو نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وحوض في الموقف ولا يختل جنة رجال دوني. في حديث أخرى إن الملائكة تبعد يعني أهل البدع عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بأثار الوضوء، يقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فيقول فسحقا فسحقا فسحقا. فالله عز وجل أعطاه الكوثر وهو نهر في الجنة وحوض في الموقف. كذلك مما شرف الله عز وجل به نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أنه أعطاه خمسا لم يعطهن أحد قبله، فقال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالراب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني شيء يتطهر به، يعني يصلي عليها هي طاهرة وطهور، يتطهر بها التيمم. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. عنده الأرض كلها مسجد والتراب الصعيد الطاهر يعني طهور. وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فهذه خمسة اختص بها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. وصلت بالرعب مسيرة شهر، يعني الأعداء على بعد شهر الله جل يلقي الرعب في قلوبهم. كان في غزوة تبوك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم راح يعني تبوك في شمال الجزيرة العربية، وفرت جموع الروم ولم يلقى أحدا، وأرسل خالد بن الوليد إلى أكيدر، يعني دومة الجندل. فنقول إن نصر بالرعب مسيرة شهر، وجعلت له الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وأعطي أحلت له الغنائم. كانت قبل ذلك الأنبياء قبله كانوا إذا غنموا شيئا تأتي نار من السماء فتحرق هذه الغنائم، علامة على قبول الله عز وجل هذه الغنائم. وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة، المراد الشفاعة العظمى. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. مما اختص الله عز وجل به نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أنه أعطاه الوسيلة، والوسيلة كما فسرها الحديث: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا شخص واحد، وهي لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فهو كده كده النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الوسيلة، أعلى درجة في الجنة. ولكن نحن بدعائنا يعني له وصلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم بعد سماع المؤذن وترديد الأذان مع المؤذن ننال بذلك شفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو صاحب الوسيلة، وهي أعلى درجة في الجنة. أيضا الله عز وجل أعطى الأنبياء يعني معجزات انصرمت وانقضت، وأعطى نبينا صلى الله عليه وسلم يعني معجزة يعني باقية إلى يوم القيامة، كما ورد في الحديث الصحيح: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات يعني المعجزات ما مثله آمن عليه البشر. فالذين رأوا يعني عصى موسى وتنقلب حيا، الذين عاصروا موسى عليه السلام، والذين رأوا عيسى هو يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم، يعني هم الذين عاصروا عيسى عليه السلام. ولكن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أعطي معجزة باقية: وإنما كان الذي أتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. وهو فعلا أكثرهم تبعا يوم القيامة، وأمته خير الأمم وهم نصف الجنة كما ورد في بعض الأحاديث. وليس معنى أن الناس سلم معجزة القرآن المبين أنه ليس له معجزات كالأنبياء السابقين معجزات حسية، بل العلماء ذكروا له يعني حوالي 3000 معجزة حسية، يعني فخ كل الأنبياء في عدد المعجزات وفي كيفية المعجزات. فكما قال الإمام الشافعي: ما أعطى الله عز وجل نبيا كما أعطى محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل له: أعطي يا عيسى إحياء الموتى، فقال: أعطي محمد صلى الله عليه وسلم حنين الجذع. الجذع اليابس كان المسجد النبوي كان مقام على جذوع نخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستند على جذع من هذه الجذوع وهو يخطب الجمعة، فلما كثر الناس وصنعوا له المنبر ترك الجذع الذي يستند إليه وصعد المنبر، فظل الجذع يخور خوار الرضيع إلى أمه، يعني زي الصبي الذي يبكي ويسكت. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه وقال: لو لم أحتضنه لظل يخور إلى يوم القيامة. فالحسن البصري يقول: هذه خشبة تحن إلى رسول الله، تألمت بفراق النبي صلى الله عليه وسلم، أفلا تحن قلوب المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي شك أن حنين الجزع يعني أكثر من إحياء الموتى. الميت كان في وقت الأوقات حي يتكلم، ولكن جزع النخل عندما يبكي كما يبكي الصبي كذلك يعني موسى عليه السلام ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم انشق القمر لإشارته، الحجر يعني ومعجزة يعني ضرب الحجر معجزة في الأرض، ولكن انشقاق القمر في السماء، والله جل يسجل هذه المعجزة في كتابه، يقول اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. والعلماء فعلا في الحديث يعني اكتشفوا أن القمر فعلا قسم في وقت من الأوقات والتحم نصف القمر يعني مرة ثانية. معجزات كثيرة جدا، من ذلك انقياد الشجر له، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته فما وجد شيئا يستتر به فأخذ بغصن شجرة وقال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه، وأخذ بغصن شجرة أخرى وقال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه، ثم قال التئم بإذن الله فالتأمتا فاستتر بهما النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في صحيح مسلم. كذلك في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. معجزات يعني حسية فاق بها يعني كل الأنبياء. أيضا نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديثة، منها في صلح الحديبية، وكان عدد الصحابة 1400 صحابي، وكان الماء قليل فأتوا له بماء قليل فوضع يديه في الماء فنبع الماء من بين أصابعه، فهذه أبلغ من خروج الماء من الأحجار، لأن خروج الماء من الأحجار معهود يعني في كثير من الجبال ثلوج بتتكون وتذوب وتحول إلى مياه وتخرج من بين الصخور، ولكن كون الماء يخرج من بين اللحم والشحم والعصب فهذه المعجزة يعني فاق بها يعني معجزات يعني كل الأنبياء. من معجزاته أنه كان يخطب الجمعة ودخل داخل من باب المسجد وقال يا رسول الله أدعو الله أن يسقينا فقد هلك الزرع والضرع الماشية يعني. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فما وضع يديه حتى تحاضر الماء على لحيته، وما رأوا الشمس سبتا، يعني كان بيقول على الجمعة سبت لأن كان في يهود في المدينة فالأسبوع عندهم يسمونه بالإيه بالسبت مش الجمعة يعني، حتى دخل هذا الداخل أو غيره وقال يا رسول الله أدعو الله أن يرفع عنا المطر، فقال رفع يديه وقال اللهم حوى علينا ولا علينا، اللهم على الأكام والأجام والضراب والأودية ومنابت الشجر، فخرج الصحابة يمشون في الشمس. فنقول يعني كل هذه معجزات بتدل على يعني صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى شرفه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال قائل نحن مؤمنون به فلا نحتاج إلى ذلك، نقول إيمان يزيد وينقص كما يقول أهل السنة، فمع كثرة الأدلة وقوة الأدلة يزداد إيماننا ويزداد حبنا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بالإضافة لمعجزة القرآن الباقية، يعني التحدي قائم حتى اليوم، أعداء الإسلام ينفقون المليارات في تشويه الإسلام وصد الناس عن الإسلام، ومع ذلك ما استطاع أحد أن يأتي اليوم ويقول أنا أقبل هذا التحدي وهذه صورة من مثل صور القرآن. والله جل يقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فهم يقرون على أنفسهم بالعجز، وذلك الملاحدة الذين يقولون ما أدراكم أن هذا القرآن من عند الله ولم يأتي به يعني محمد صلى الله عليه وسلم، نقول لهم ائتوا بصورة كأقصر صورة من القرآن، إنا أعطيناك الكوثر. فالذي يعني حاول أن يضاهي القرآن هو مسيلمة الكذاب، وأتى بالمضحكات التي لا تقال إلا للتندر والتفكه ومن ركاكة اللفظ وسخافة المعنى، فيبقى القرآن يعني شامخا والتحدي باقيا، وعجز الناس وأعداء الإسلام عن تحدي القرآن ظاهر، بالإضافة للمعجزات الحسية التي يعني جرت على يد نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. من شرفه وفضله صلى الله عليه وسلم يعني أن أمته خير الأمم وهم السابقون بالخير وهم أول من يدخل الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأتيناهم بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم يعني يوم الجمعة فضلوا عنه فهدانا الله عز وجل له، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. في أن الله جل أعلم أن هناك يوم معظم الله جل يحب العبادة فيه. فضلت اليهود وافطرت يوم السبت، وضلت النصارى وافطرت يوم الأحد، وهذا الله عز وجل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الجمعة، وهو يعني أشرف أيام الأسبوع، وهو عيد من أعياد المسلمين، عيد الأسبوع للمسلمين. فلذلك يعني عمر بن الخطاب لما قال له اليهودي حبر من أحبار اليهود: لقد أنزلت عليكم معاشر المسلمين آية، لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، رضيت لكم الإسلام دينا. فقال يعني عمر رضي الله عنه: إني لأعلم في أي يوم نزلت وفي أي ساعة نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم عرفة في يوم الجمعة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد. يعني هي نزلت في عيدين من أعياد المسلمين، يوم عرفة عيد أهل الموقف، وأيضا يوم الجمعة العيد الإسلامي العيد الأسبوعي للمسلمين. فنقول يعني من شرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يعني جعل يعني أمته ببركة سفارته ويمن رسالته هي آخر الأمم وجودا، وهي السابقة بالخير، وأيضا أول من يدخل الجنة، وهداهم الله عز وجل يوم الجمعة. أيضا من شرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أقسم بحياته، وما أقسم بحياة أحد كما قال ابن عباس: إلا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال: وحياته جديرة بأن يقسم الله عز وجل بها، يعني لما فيها من البركة العامة والخاصة والتي حصل بها للبشرية وللناس من الخير والبركة ما لم يحصل بحياة يعني أي أحد يعني قبلهم من البشر. فأيضا من شرفه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يعني حفظ كتابه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عن الكتب السابقة: بما استحفظوا من كتاب الله. فوكل حفظ الكتب السابقة إلى الأحبار والرهبان، فزادوا ونقصوا وغيروا وبدلوا، والله جل هو الذي حفظ يعني كتابه. والذكر هنا لا يقصد به القرآن وحده، بل يقصد به القرآن والسنة، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ما نزل إليهم بلا شك هو القرآن، والذكر هنا هو السنة، ويطلق على السنة أيضا الحكمة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله القرآن والحكمة هي السنة. فنقول يعني من شرف نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أن الله حافظ كتابه وحافظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كان أمر هارون الرشيد بضرب عنق زنديق، فادعى الزنديق أنه يعني وضع 4000 حديث وخلطها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يعني هارون الرشيد: أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن مبارك، ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا. بيغربلوا السنة ويطلعوا كل حديث موضوعة، فيش حديث إلا العلماء حكموا عليه: هذا صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف وهذا موضوع وهذا لا أصل له. فنقول يعني إن هذا من حفظ الله عز وجل للذكر، وما فيش شك إن من حفظ القرآن أيضا حفظ السنة، لأنها تبين المجمل وتخص العام وتأتي بأحكام زائدة. والله عز وجل ما تعبدنا بالقرآن وحده: ألا وإني أتيت الكتاب ومثله معه، بالكتاب والسنة. فأيضا من بركة هذه الأمة ببركة نبيها الكريم صلى الله عليه وسلم حفظ الله عز وجل إجماع الأمة فلا تجتمع على ضلالة. ولذلك يعني كان من أدلة يعني أصول الفقه الإجماع، يعني يستحيل أن يجمع العلماء المجتهدون في عصر من العصور يعني على شيء يكون خلاف الحق، فلا تجتمع الأمة يعني على ضلالة، بل لابد أن يكون ما اجتمعت عليه هو الحق. أيضا حفظ الله عز وجل طائفة من هذه الأمة لا تزال ظاهرة على الحق، لا يضرها من خذلها حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وهم أهل السنة والجماعة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. يعني لا يأتي على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما أتى على الأمم السابقة يضيع الحق ويضل الناس يعني كلهم ولا يعرف فيهم الحق، ولكن تبقى طائفة يقلون أو يكثرون، ولكن تبقى هذه الطائفة الظاهرة وهم الغرباء الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال نزاع من القبائل. وفي رواية قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي، وفي رواية قال الفررون بدينهم من الفتن يبعثهم الله مع عيسى ابن مريم، وفي رواية قال ناس صالحون قليل في وسط ناس سوء كثيرين من يعصاهم أكثر ممن يطيعهم. فأيضا من شرف نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل وهبه 70,000 يعني من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، نسأل الله تعالى أن يجعل منهم، يدخل آخرهم حتى أولهم حتى يدخل آخرهم، كأنهم يدخلون يعني يمسك بعضهم بيد بعض دفعة واحدة يعني من باب الجنة 70,000 بلا حساب ولا عذاب. في بعض الروايات مع كل 1,000 70,000. وقصة عكاشة بن وصل لما قال ادعو الله أن يجعل منهم قال أنت منهم، ثم سأل صحابي آخر فقال سبقك بها عكاشة، لأن لو قال وأنت منهم لا تسابق كل الصحابة، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم فأغلق هذا الباب بعد عكاشة وقال سبقك بها عكاشة. فنقول يعني هذا أيضا من شرف نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل وهبه 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. طبعا معرفة يعني تشريفات النبي صلى الله عليه وسلم مما يزيدنا حبا له صلى الله عليه وسلم، وفي الشك أن من أعظم تشريفات الله عز وجل له أن الله جل بدأ بنفسه وثنى بملائكته فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة من المخلوق يعني هي دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بمزيد من الشرف والتكريم والرفعة، ولكن صلاة الله عز وجل على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم هي تشريف وهي تكريم وهي مزيد من الدرجات ومزيد من الرفعة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ما فيش في القرآن كله من أوله إلى آخره أمر في القرآن يشبه هذا الأمر. يبدأ الله عز وجل بنفسه قل إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم تسليما. وقال العلماء في تفسير ذلك إذا كان الله جل وملائكته يصلون على النبي فأنتم يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم أجدر وأحق الصلاة عليه لما نالكم من يمن سفارته وبركة رسالته صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم بأن الله عز وجل أخبر عن أهل العالم العلوي أنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر أهل العالم السفلي أن يصلوا عليه حتى يجتمع عليه الصلاة والتسليم من أهل العالم العلوي ومن أهل العالم السفلي. طبعا معرفة هذه التشريفات لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم تزيدنا حبا يعني له، هذا هو المقصود. وهذا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم ليس نافلة من النوافل، بل هو عقد إيماني وواجب يعني شرعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. في بعض الروايات تقديم الوالد على الولد، محبة الوالد محبة إجلال وتعظيم، محبة الوالد محبة يعني شفقة ورحمة، فكأن يجتمع في حب النبي صلى الله عليه وسلم محبة الوالد والولد، محبة الإجلال والتعظيم ومحبة الرحمة والشفقة. فلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وأيضا لما كان عمر يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فيبدو أن سيدنا عمر كان تعجل وقال ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهه وقال له لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. يعني الآن كمل إيمانك وكملت يعني محبتك للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. من تأمل في الخير الواصل له من جهة النبي صلى الله عليه وسلم يحبه أكثر من الوالد والولد والناس أجمعين. إذا كان الوالد سبب في الحياة الدنيوية فالنبي صلى الله عليه وسلم سبب في الحياة الدنيوية والحياة الأخروية، حياة القلب الإيمان وسبب لدخول الجنة لأمته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء لما مر في السماء السادسة إسراء المعراج على موسى عليه السلام بكى موسى، فسئل عما يبكيه فقال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخلها من أمتي. فهو بكى بكاء غبطة مش حسد، الغبطة إنسان يتمنى ما عند أخيه من الخير. وسيدنا موسى وسمى النبي صلى الله عليه وسلم غلام لأنه بعث بعده، كأن يعني موسى أكبر سنا أو بعث قبله، فقال: أبكي لأن غلاما بعث يعني بعد يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمته من أمتي. والله عز وجل تمنى على نبيه الكريم يعني، وقال: ولو شئنا لبعثنا في كل أمة رسولا. يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصل إلى أهل مكة وحدهم فلا ينال من الأجر يعني كما نال عندما أرسل الناس كافة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بل للإنس والجن. وهذا مما اختص به نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة بل إلى الإنس والجن. فلذلك يعني أجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالإضافة إلى أجر عملية يأخذ أجر نصف أهل الجنة، لأن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور يعني من اتبعه. فكل ما صلى أحد صلاة من المسلمين ولا صام يوما إلا وكان في ميزان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالذي يتأمل الخير الذي ناله من جهة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحبه يعني أكثر من والده ومن نفسه. والعلماء استدلوا على وجوب هذه المحبة أيضا بأدلة قرآنية، منها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني أولى بالمحبة ولا وازمه. والدعاء الإنسان إذا أراد أن يدعو يبدأ في يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدعو لنفسه وقبل أن يدعو لوالديه، لأنه أحق يعني به من نفسه. وأيضا يعني من لوازم هذه المحبة أن يفدي كل مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يعني كل واحد ما يبخلش أن يبذل حياته يذب بذلك يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل الصحابة. كان نبين في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى كيف كانوا يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بأنفسهم ويصرعون يعني أمامه وبين يديه يعني يفدونه بأنفسهم. فهذا أيضا من لوازم يعني هذه المحبة، الإنسان يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. كذلك الآية التي استدلوا بها وذكرناها أيضا في محبة الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قل إن هذه الآية تدل على وجوب حب الله عز وجل ووجوب حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الجهاد في سبيل الله أكثر يعني من حب الأباء والإخوة والزوجات والأموال، لأن الله عز وجل توعد فقال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يعني من دي بديهية من بديهيات الإسلام صارت غريبة في هذا الزمان، حتى يكون البذل وتكون التضحية. الإنسان يعني حب الله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء، فلذلك يعني إيه يبذل نفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أصرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف. قبيب بن عدي لما قالوا له يعني: أتود أن تكون معافا في أهلك ومالك وإن النبي صلى الله عليه وسلم مكانك؟ فقال: والله ما أحب أنني في أهلي ومالي معافا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا معافا في أهلي وماله ويشاك بشوكة يعني في يده. فنقول إن الإيه إن هذا الحب يعني حب واجب، حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس وأكثر من الأهل وأكثر يعني من كل شيء. نسأل الله تعالى يعني أن يبارك فيما قلنا وسمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
كتاب الله دستور وقرآن به نور، إذا يتلى يذكرنا بأن الحق منصور وفي القرآن